أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
التقدير بالذهب دون الفضة، ولهذا ساق المصنف رواية أحمد، وفيها أن الصريح أيضا كما ذكرها المصنف رحمه الله، قال: ولا تقطعوا، يقطعوا في الدنيا ولا تقطعوا فيما دون ذلك، فيما هو دنياك وفيما دونك وفيما هو أدنى من ذلك. وهذه يعني رواية تؤيد القول بأن الذهب أصل بنفسه، وأن الفضة بماذا تقوم؟ بالذهب. طيب، لو أن الإنسان سرق مثلا طعام، أو سرق مثلا خضرة مثلا من محل محرز، سرق مثلا حب مقداره يساوي مثلا 3 غرام، 9 غرامات من الفضة، لكنه لا يبلغ ربع دينار، يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع، على القول بأن الذهب هو ماذا؟ هو الأصل كما هو الظاهر. وإن قلنا إن هذا أصل وهذا أصل، فإنه نعم، إن قلنا إن الأصل هو الذهب، الأصل هو الذهب والباقي تقويم، فإنه لا يقطع إلا إذا بلغ قيمة ربع دينار، كما هو ظاهر هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله. لكن المجن قطع في مجن، يقول إن قطع مجن قيمة 3 دراهم عليه الصلاة والسلام، شو الجواب عن طيب؟ وقال الإنسان: لماذا ما نقطع إذا بلغ قيمة مثلا 3 دراهم أو 9 غرامات؟ شو الجواب عن حديث ابن عمر؟ من يظهر الجواب في هذا؟ لو قال الإنسان حديث ابن عمر حجة، فإنه يقطع في 3 دراهم، قطع في مجن قيمة 3 دراهم عليه الصلاة والسلام. نعم،
كانت قيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يقال مثلا إن قيمة المجن، إن كان قيمة 3 دراهم، كانت 3 دراهم قيمتها كم؟ قيمتها ماذا؟ ربع دينار. يقال قيمة المجن ربع دينار، كان قوم بربع دينار وبلغ قيمة المجن 3 دراهم، لأنها يتعامل بها كثيرا، وقيمة 3 دراهم في ذلك الوقت ربع دينار، لأن يعني عندك 3 يعني نسبة قيمة الدرهم إلى الدينار في الغالب قيمته الربع في ذلك الوقت، قيمته نعم اللي هو 3 دراهم، نعم 3 دراهم، لا قيمته 1 إلى 12، ولا لا؟ قيمة الدرهم نسب قيمته، إذا قلت 3 دراهم ربع دينار، كم يعادل الدرهم من الدينار؟ 1 إلى 12. ولهذا قومت الدية 12,000 درهم، 1,000 مثقال، و1,000 مثقال في بعض الروايات. وفي هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الأظهر كما تقدم. نعم، وعن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا.
نعم، في هذا بيان أن الشيء الحقيق لا تقطع فيه اليد، وأنه مقدر بهذا النصاب، وأن الإنسان لو سرق شيئا حقيرا فإنه لا تقطع يده، لا تقطع يده، بل لا يقطع إلا في الشيء الذي له ماذا؟ له ثمن وله خطر وله وقع، لا تقطع في الشيء اليسير. وهي قدره بربع دينار عليه الصلاة والسلام، قدره بربع دينار، له 3 دراهم، لا بد من شيء يكون له قيمة وله وقع، قيمة وله وقع، فلهذا لا تقطع في الشيء اليسير. ويقال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. بعضهم قال إن هذا أن الحديدة حديدة السفن، والبيضة بيضة حبل السفن، والبيضة بيضة ماذا؟ بيضة الحديد. قالوا إن هذا تقدير لما تقطع في اليد، لكن يظهر الله أعلم أنه يعني يتدرج من سرقة ماذا؟ الحقير إلى سرقة الكثير، يتدرج من سرقة القليل والحقير إلى سرقة الكثير، فكأنه يعني استمر السرقة حتى صار يسرق فسرق ما هو أكثر حتى قطعت يده، دلالة على أن الشيء القليل لا تقطع يده كما تقدم ولا تقطع إلا في ربع دينار وصاعدا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب وقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه واللفظ المسلم. وله من وجه آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
نعم، هذا الحديث يدل على ما على تحريم الشفاعة في الحدود، وقولها تشفع في حد من حدود الله. سبق معنا أن الحدود نوعان: حدود مقدرة وحدود بمعنى العقوبات والمعاصي وهي غير مقدرة. قولها تشفع في حد من حدود، هذا هو هل هو من الحدود المقدرة أو الحدود غير مقدرة؟ الحدود المقدرة، وذلك أنه شفاعة في ماذا؟ في حد السرقة، والسرقة فيها حد مقدر. فقال: أتشفع في حد من حدود الله. أما الحدود التي هي غير مقدرة والحدود التي معنى المحارم، يقول: لا يجد فوق عشر في حد من حدود الله، يعني ما حرم الله من الحدود التي حرم سبحانه وتعالى تجاوزها، ولا يجد عبد تجاوزها. لكن لو كان في غير الحدود المقدرة، لو كان في غير الحدود المقدرة، غير الحدود المقدرة تجوز الشفاعة، تجوز الشفاعة، بمعنى أنه يشفع مثلا في أبواب التعازير وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام: إذا ضاعت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لا يجوز. وقال وأنه كذلك: ومن حالت حين من حالت شفاعة دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فلا يجوز الشفاعة بعد أن تصل إلى الحاكم والوالي. ولهذا قال لأسامة: تشفع في حد من حدود الله. وفيه تحريم الشفاعة، وفيه بيان أن الحدود يجب أن تقام على الشريف والوضيع، ولا فرق بينهما، هذا محل اتفاق من العلم. قال: ويم الله لو أن فاطمة محمد سرقت وقد أعاذها الله من ذلك، أن قطعت يدها وهي بنته عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، في هذا دلالة على أن جاحد العارية وحكمه جاحد العارية يقطع ولا ما يقطع؟ نعم، ظاهر النص يقطع، لكن شلون كيف جحد العارية كيف؟ يعني هل معنى استعار على لسان غيره، ولا استعار مثلا هو؟ نعم، هو المستعير. ولهذا قال في نفس الخبر: كانت تستعير المتاع وتجحده. تستعير مثلا الشيء، تستعير القدر، تستعير الإناء، تستعير اللباس مثلا أو الفراش أو ما أشبه ذلك أو الثياب، فتجحده، تقول: ما لكم شيء. ظهر النص أن من جحد العارية أنه حكمه أن حكم القطع. فهذا ذهب قال جمع العلم، وذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا السارق. قالوا: لأن هذا في الحقيقة أنت أعطيته إياه باختيارك، هذا موضع نظر، يعني هل يقال مثلا أن جاحد العارية يقطع؟ اختاره ابن القيم رحمه الله، أيد رحمه الله بأدلة. لكن يمكن يقال أن من جحد العارية معنى أنه استعار، يعني استعار على لسان غيره، إذا قال: فلان يطلب من كذا فأعرني، استعار على لسان غيره، هذا ممكن يقال أنه يقطع. أما بغير ذلك فسرت لأنها بالسرقة، فسرت جحد العارية فسرت بالسرقة كما جاء في بعض الألفاظ الأخرى. لكن استعار على لسان غيره ثم قال: فلان يستعير من كذا، ثم سئل فلان قال: ما استعار شيء، فإذا ثبت أن جحدها فإنه تقطع يده، يعني هذا واضح. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم، حي جابر لا بأس، جم طريق ابن جريج عن ابن جريج صرح بعض طرق توبع، كذلك ابن جريج توبع، وحديث جيد. على الخائن ليس على خائن. ما هو الخائن؟ الخائن من هو؟ هل هو المستعير ولا مستأمن؟ المستأمن. كان يأخذ منك كتاب، يأخذ منك مثلا متاع، ثم يجحده. لماذا ليس عليه قطع؟ لأنك أنت المفرط الحقيقي، أعطيته أنت لأجل أن تستأمنه، استأمنته. بخلاف العارية فأنت أعطيته إياه لأجل حاجته هو. أما الأمانة فأنت الذي أعطيته إياه لحاجتك، فهذا لا قطع فيها. كذلك المنتهب، المنتهب هو الذي ينتهب مكابرة أمام الناس، يأتي ينهب الشيء أمام الناس. طيب، أليس المنتهب سارق ولا ليس بسارق؟ وسرق بخذية ولا أمام الناس؟ انتهب ماذا؟ أمام الناس انتهب نهبة، يعني أما يلقطها لقطا من بين الناس أو من يد صاحبها منتهب. في الغالب هذا يعلم به ويصاح به الناس ويلحق. الفرق بينه وبين المختلس أن المختلس يحاول أن يحتال حتى لا يعلم فينتهب، ثم إذا انتهب علم به. مختلس إذا اختلس علم به في هذه الحال يعلم به، بخلاف السارق ليس في خفية من حرجه. أما هذا فلا، وفي الغالب أن يكون نتيجة التفريط، ولهذا لم يكن عليه هؤلاء قطع، لا الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. هذا في بعضها يعني ذكروا الاتفاق عليه، وهو ظهر هذا النص عن جابر رضي الله عنه. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان.
نعم، حديث رافع لا بأس به، المذكورون أحمد والأربعة لسبب. الثمر مثل الرقاب والتمر، يعني لا قطع. إنسان سرق مثلا التمر من رؤوس النخل، أو العنب من شجرة مثلا، أو الفاكهة من شجرها، لا قطع فيها لأنها في رؤوس النخل. لكن إذا أحرجت وأخذت ووضعت مثلا في المخازن والمستودعات أو في الجريد يقطع، كما في حديث عبد الله بن عمر: وما أواه الجريد، يعني ففيه القطع. وإن كان هذا للثلاثة، تارة يسرق يأخذ من النخل فيأكل، فمن أخذ بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. وإن أخذ منه للغير الأكل، وضع في ثوبه وهرب به دون أكل، فهذا عليه العقوبة ويغرم قيمة مثليه، يغرم قيمة مثليه إذا هرب به مثلا، لكنهم رؤوس النخل ما أكل. حال الثالث يأخذ من ماذا؟ المخازن المستودعات أو المحل الذي يوضع فيه، وهو الموضع الخاص وهو الحرز، فهذا فيه القطع، هذا فيه القطع. كما في حديث عبد الله بن عمرو، هذا هو يعني لجأ بتفصيل الحديث عن النبي عليه الصلاة. لكن بعض العلم قال إذا كان النخل مغلق بحائط ومغلق بالأبواب فإنه يقطع إذا كان قد أغلق، بخلاف ما إذا كان مثلا ثمره ظاهر واضح مفتوح فإن هذا لا قطع فيه. أما إذا كان في برية في مكان في الغالب لا يحرس فهذا لا شيء فيه. أما إذا كان مقفل بستان مسكر وفي حارس فإن هذا ولو أخذ من رؤوس النخل فإنه حكم الحرز، حكم الحرز. مثل لو سرق من المسجد مثلا مقفل المسجد فإن ذهب إلى أنه يقطع، لأنه ثبت حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع ذلك إذا سرق من صفة النساء، وذكروا أنها في المسجد. إذا سرق من المسجد من حصره وكان مغلق أو كان في حارس أيضا، هذا أيضا أبلغ إذا كان فيه حارس يقوم عليه. في هذه الحال يكون هذا حرزه. وبعض العلم قال إنما في المسجد ليس بحرز لأنه للجميع يصلي فيه، لكن إذا كان مغلقا وكان فيه حارس انتبه الحارس فالأظهر فيه القطع، لأن حرز كل شيء بحسبه. طيب لو إنسان مثلا جاء إلى بيت الباب اللي على الشارع وفكه بنفس باب الشارع وحطه على ظهره ومشي، حكمه؟ شو نقول؟ يقطع ولا ما يقطع؟ نعم يقطع. نعم حلو. طيب حتى اللي بيسرقون أبواب الناس يقولون ما احنا سراق، بيجينا يعني جلداتهم يقول شو نعمل، حط جدار على الباب شو نعمل؟ ألاس نقول حرز كل شيء بحسبه؟ ها؟ طيب لو صار إنسان الباب مفتوح، باب الشارع مفتوح، ودخل على الباب الداخلي وشاله وجاب معه واحد وقال يلا شل هالباب، وجاب واحد ثاني قال شل الباب الثاني، قام يشيل ذي الأبواب، لكن الباب حق الشارع مفتوح، ايش تقولون ها؟ نعم؟ طيب باب الشارع احنا باب الشارع وش انتهينا عليه؟ باب الشارع يقطع ولا ما يقطع؟ أليس حرز كل شيء بحسبه؟ بلا شك حرز الباب هو كونه موضوع على ملحمة ومربوطة ومسمر، هذا حرز الباب، حرزه هذا حرز، هذا هو الحرز. مثل السيارة لو جاء إنسان وفتح السيارة وسرق الدروج اللي فيها وحرزها تكفرها، لكن لو صاحبها مفتوحة مهم صاحبه، لكن لو جاء فتح الشنطة وسرق منها شيء، سرق منها عدة، حكم السارق ولا مسارق؟ هذا حرز ولا لا حرز؟ لكن لو كان مثلا اختلال أمن مثلا علم أن هذا مو بحرز، مو بحرز، وأن اللي يحط سيارته برا مفرط مثلا في الغالب، هذا حرز ولا مو بحرز؟ مو بحرز، لكن الحرز يختلف بحسب، ولهذا قال اختلف بحسب قوة السلطان وضعفه ومن بلد إلى بلد. لكن ما دام مثلا هذا هو حرز العادة فمن سرق من يقطع. فذلك الباب باب الشارع. قال لكن لو كان باب الشارع مفتوح، باب الشارع مفتوح باب الخارج، ثم سرق الباب الداخل، ايش حكمه؟ قلنا بيجي يقول الحين يقول اللي سرق الباب اللي من برا تقطعونه والداخل ما تقطعونه، شلون؟ مهمل، لانك انت الان مفرط. نقول لصاحبنا أنت ما أحرزت في الحقيقة، أنت الآن ما أحرزت لك. مثاله لو جاء إنسان وطل مع الباب، طل مع الباب ونظر، نقول لك أنت فقعي، لكن لو صار الباب مفتوح ونظر أنت مفرغ ما اتخذت الاحتياط. ولهذا هذه يعني فيها مباحث كثيرة، الحرز وحكمه وتفاصيله في هذا، لكن هذا هو يعني أظهر في هذه المسألة. وعلى هذا حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه يختلف. ولهذا مثلا في أشياء تخرج مثلا تكون بالخارج، في أشياء تخرج مثلا بالأقفال من داخل بحسب الأموال وكثرتها وخطرها. نعم.
وعن أبي
هريرة، أما الكثر فهو شحم النخل، الشحم اللي يكون في وسط النخل لا قطع فيه على هذه السنة ما تقدم. نعم.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرق؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احكموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده.
نعم. حديث المخزومي فيه ضعف، هو مولى أبي ذر هو ضعيف هذا الطريق، لكن ما جاء فيه دل عليه من جهة أنه يشرع التعريض للسارق خاصة إذا كان غير معروف بالشر والفساد، التعريض له بالرجوع. سبق معنا في حديث ماعز رضي الله عنه أن ماذا عرض له لعله ماذا لعله يرجع، عرض له التعريض في الشخص إذا كان لم يعرض بالشر والفساد لا بأس، لعله أن يرجع لعله ينزع عن اعترافه. والنبي عرض لهذا قال ما يخالف يعني ما أظنك اعتراف. وفي هذا أن الرسول كرر عليه ليس وليس استكرار الإقرار شرط، إنما أن باب تثبت. ولهذا إذا قرر مرة ثبت عليه فيكفي، إذا قرر مرة ثبت عليه فإنه يكفي، مثل ما سبق معنا على الصحيح في مسألة الزنا. وش قلنا؟ أنه يكفي ماذا؟ الاعتراف مرة واحدة. نعم في قول يقول أنه لا بد ماذا ليكون أربعا، لكن أظهر أنه مرة واحدة. وهذا أيضا كذلك في السرقة، لكن إذا شفت الأمر وحصل عند التوقف فإنه عليه أن يتثبت. وحديث الرواية الثانية جاءت مرسلة، جاءت مرسلة لأنها رواه الدراوردي متصل عليه رضي الله عنه متصلا، لكن رواه الثوري مرسلا. رواية الثوري أرجح من رواية الدراوردي، ولهذا ضعفها بعضهم. سدلوا به على أن السارق إذا قطعت يده يجب حشمه، ولا يجوز سرقه الدم يجب، لأنه لو نزف الدم قد يؤدي ماذا؟ قد يؤدي إلى هلاكه وسلهه. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث قال احسموه، إشارة إلى أن خلاف، لأنه كان يحسمون بماذا من أول؟ بالزيت، يحسمون فم العروق حتى لا يسيل الدم، حتى تنسد منافذ العروق ولا ينزل الدم. قالوا الزيت الآن مؤونته ثمن على السارق ولا على بيت المال؟ نعم ظهر الخبر على أنه على بيت المال ولا على السارق؟ على بيت المال، على بيت المال. وعلى هذا مثلا يقاس عليك ذلك فيما إذا أريدت مداواة مثلا في الوقت هذا بالعلاج الحديث، فإنه يكون على بيت المال، لأن الواجب إقامة الحد عليه، هذا هو الواجب إقامة الحد عليه ولا زيادة ولا يزاد بعد ذلك، يعني هذا هو الذي عليه. يعني حينما اعترف ثبت على تقطع يده، فإذا قطعت يده فقد أقيم الحد وحصلت له الطهرة من جهة هذه السرقة التي وقع فيها. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم هو منكر.
نعم الحديث منكر لأنه مخالف لمعنى من جهة أنه يغرم السارق، لأن السرق مال في حكم وشد من يعني في حكم كمان يغرم الغاص وغيره، كذلك السارق. لكنه لا في حديث ضعيف منكر إلى رواية المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن مسور إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف وهو لم يدركه. وأيضا المسور هذا فيه جهالة، فهو في علة كان كونه منقطع، ولو كان متصل فإن هذا المسور مجهول. وهذا قال به الأحناف، قالوا إنه إذا كان قد تلف المال، قالوا إذا كان قد تلف فإنه لا يغرم، لا يغرم السارق. قالوا إذا قطع دم لا يغرم، لكن الصحيح أنه يغرم، لأنه لو أن سرق ماله، سرق مثلا مال ثم هذا المال أحضره الآن، وجدنا المال معه الآن، سرق مثلا دراهم ثم قبض عليه وجد الدراهم معه، الآن إذا صارت موجودة ما تلفت تؤخذ منه لما تأخذ ولا تقر في يده؟ نعم تؤخذ محل اتفاق، تؤخذ منه. ثم قالوا إذا كان قد تلف، إذا كان تؤخذ منه ويغرمها إلى تفوت، كذلك إذا كان تلف. وعلى هذا يجتمع عليه القطع والغرم، لأن القطع حق لله سألت، والغرم حق والمال حق للمسروق منه فإنه يغرمه، والخبر لا يصح. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
هذا سبق الخبر إشارة إليه، سبق الخبر إشارة إليه، وأنه قسم السراق أخذ المال هذا على ثلاثة أقسام. حديث جيد حديث ابن عمر، حديث صحيح عبد الله بن حسن عبد الله بن عمر، وحديث كما ذكر مصنف رحمه الله أخرجه داود النسائي. وأنه إذا أخذ إنسان لفيه فلا بأس، خبنه معطف الثوب أو معطف الإزار، يعني يأخذ ثوبه ويجمع غير متخذ الخبنة، إذا صار يأخذ الأكل والطعام فلا بأس، هذا قد جاء في عدة أخبار عنه عليه السلام أنه أمر بإطعام الجائع، وأن من أتى أكل من ذلك الثمر فرماه، فقال لم يكن ما علمته إذ كان جاهلا وما أطعمته إذ كان جائعا. أما إذا أخذ وخرج فعليه غرامة مثله العقوبة، وإذا أخذ بعد أن يوجد الجريمة هو البيدر كالبيدر الحنطة فإن عليه القطع كما تقدم. نعم.
وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم.
نعم، حديث صفوان حديث جيد أيضا، وفيه مثل ما تقدم أن حرز كل شيء بحسبه. هو أخذ رداءه منه وكان ماذا؟ كان متكئا عليه، وضع رداءه تحت رأسه رضي الله عنه في المسجد، فجاء نزع رداءه. فعلى هذا لو كان إنسان مثلا في مكان في برية وكان معه أو إنسان مثلا في بر ونزل متاعه في مكان في السفر ونزل متاعه هنا وهنا وجاء إنسان وسرق وهو عنده وهو نائم عند متاعه، حكمه يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. طيب هل هو محرج الآن؟ نعم. البر هل هو حرج؟ نعم، بس نائم الحين هو يقول حرج. نعم ما يقطع. نعم سم. نعم ارفع الصوت، يعني لو شاله الدراهم مثلا، قال انا ما شركت صرقته مع الدراهم. نعم لا يقوم نومي في جيل، لو يشيل لي ثلاثة ما دريت، يقول ما أبت اليوم يومي لنام. هذا نقول شو اسمه، يعني في هذه الحالة نقول إن كان المال محرز معنى أنه يعني كان تحت يعني حفظه ومسكه بيده أو تحته فهو محرز، هذا النص عليه. وإن كان مثل غير ذلك فهو غير محرز، يقول غير محرز. ولهذا صفوان سرقه من تحته وكان وضع ربيعه تحته، ولهذا قطعه النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن حرز كل شيء بحسبه. ولهذا ذكروا أن الغنم إذا كانت مع الراعي وسرقت قالوا إن كان الراعي حارس متيقظ واعي وحرز، وإن كان لا نائم تركها فهي ماذا؟ مهملة غير محرزة، فهي مهملة غير محرزة. وهذا مثل ما تقدم أن الحرز يختلف، يعني يختلف بحسب الحفظ وحسب البلد وحسب مثل قوة السلطان وضعفه واحتلال الأمن وضبط وهكذا. نعم. وعن جابر
رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوه فقطع. ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.
نعم، حديث جابر من طريق مصعب بن ثابت في ضعف، لكن شاهد حديث الحارث بن حاطب الجمحي ظاهر سند الصحة عند النسائي حديث الحارث هذا. هذا جمهور العلماء يقول أن الخبر لم يأخذ منه، قالوا أنه منسوخ من ضعفه، قالوا أن السارق إذا سرق بعد الثاني في خلاف فتقطع مثل يده، إذا قطعت يده إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى، فإن سرق الثاني اختلف هل تقطع يده رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، اختلف. بعضهم قال تقطع يده اليمنى ثم بعد ذلك يعزى، ومنهم قال لا تقطع يده منهم رجله اليسرى، ثم انقطع الثالثة يده اليسرى، ثم الرابعة رجله اليمنى. وخالف إلى آخر، من قال بي أخذ بهذا الخبر، والخبر هذا حديث حرف جيد، لكن هنا ما يتعلم هذا بالسارق إذا كثرت سرقته ثم عذر عنه، ولا أن تندفع شره إلا بالقتل. ذهب بعض العلم إلى أنه يقتل لله حديث حارث بن حافظ هذا، منهم قال هذا خاص به عليه السلام في ذلك الرجل لأنه علم عليه السلام وعلم حاله، منهم قال لا، مثل ما جاء في شارب الخمر في عدة أخبار من حديث عبد الله بن عامر بن هريرة فإنه يقتل في الخامسة، حديث صحيح كثرة طرقه، وإن خالف من خالف أنه يصوم صوم ليس منسوخ، وضرر السارق كذلك منه أو أشد مثله أو أشد منه. وقياس اختيار تقي الدين رحمه الله بل نص عليه رحمه الله في جميع الحدود، قال رحمه الله انه كل من لم يزجره الحد وتكرر منه وراء حياته الوالي انه يقتل فانه يقتل، هذا القول تؤيد بعض الادله وما جاء في شارب الخمر، وايضا يؤيد القول بعض العلم ان التعزير لا حد له، التعزير يبلغ به القتل هذا، ومن اخذ به فان هذا القول يؤيد قوله من جهة أنه عليه السلام أمر به أن يقتل كما في هذا الحديث، وجاء الشواهد تؤيد هذا الخبر إن كان خلاف قول الجمهور.
أحسن الله إليكم سائل يقول: لماذا يقطع يد السارق ولا يقطع المختلف مع أن كلاهما يتفقان في الأخذ بالخفية، وأن المختلف إذا نجح في هذا الاختلاف يعتبر سارقا؟
لا، المختلف ما يسرق يخفي، المختلس يختفي في ابتداء أمره، لكن يسرق من أمام الناس عند الناس، يعني يأتي يتغافل مثلا صاحب المحل، يتغافل مثلا الموجودين فيختلس، فإذا اختلس انتبه له بالغالب، يعني ولهذا ما يأتي يختلس مثلا ببصرة من هنا ومن هنا، بخلاف السارق لا، السارق يأتي من مداخل ويأتي في أحوال في ظلام، يأتي في أماكن يتحراها ما في أحد، يأتي إلى حرج إلى مكان يحرج، جاءت السنة بالفرق بين الخائن والمختلس والمنتهك وبين السارق، قال السارق والسارق قطعوا أيديهما، الفرق واضح، الفرق بينهما واضح، لأن ما سرق من حرج من جهة أنه الآن وموجود عنده، يعني قد في حرج مقفل، لكن هو حرز من جهة لو أنه مثلا ما عند أحد حفظه وأغلقه هذا المحل ثم جاء وسرق، كل حرز بحسبه، لا حين لو قيل بعدم القطع حصل فساد، ولو قيل مثلا بالقطع في المنتهك لكان في الشر ربما يعني يحصل تطاول وشر، لأنه يمكن دفع هذا المنتهك بالانتباه له بالصيح عليه بإدراكه باللحاق به. نعم.
السلام الله عليكم. هذا يقول: الدينار كم يساوي بالريال أثابكم الله؟
الدينار 4 أشباع الجنيه، فعلى هذا يكون ربع الدينار سبع الجنيه السعودي، لأن الدينار مثل ما تقدم 4 أشباع الجنيه، وأربعة أشباع الجنيه إذا قلت ربع دينار هو 7 جنيه، فإذا بلغ المسروق 7 جنيه فإنه يتقعد وتقوم، لأنه بحسب قيمته، لأن الدراهم هذه تقوم بما تساوي، ما في حد محدود، مثل ما نقول في نصاب الذهب والفضة مثلا 100 درهم و20 مثقال، لكن تقوم بما تساوي، مثلا كم يبلغ مثلا اللي هو 85 غرام اللي هو 20 مثقال، على الخلافة اللي 80-85 أو أقل وأكثر، تقوم نصاب الذهب ونصاب الفضة مثلا اللي هو 100 درهم تبلغ 600 غرام 597 غرام 100 درهم، فيقوم، فهذا إذا بلغ المقدار ثم يحتاط، فإذا شك فيه فيحتاط حتى يبلغ هذا القدر.
أحسن الله إليكم. الذي يأخذ التمر من أشجار النخل التي في الشارع هل يدخل في السرقة؟
لا، ما يدخل في السرقة، هذا اللي في الشارع ليس مملوكا لأحد، هذا لا بأس أن يحمل، لا بأس، لأن الذي ينهى أن يحمل إذا كان شيء مملوك، يعني أما إذا كان غير مملوك وكان لعموم الناس فلا بأس أن يأخذ لحاجته يأكل، ولا إذا أراد أن يأخذ يحمل لا بأس، يعني موضع لي للأكل والرياح فيأخذ بقدر حاجته، يأخذ بقدر حاجته، فهذا شيء غير محرج. الشيء الثاني غير مملوك، لو أردنا قعد لا يقع عند الشيء المملوك، لذلك اختلفوا في السرقة من بعض الأشياء، في أشياء كثيرة اختلف فيها العلم خلاف كثير، من جهة أنها يعني له شبهة ملك فيها، من جهة أنها مشاعة، فهذا له شبهة ملك أيضا لأنه موضع للجميع وليس ملوكا لأحد، فلا بأس أن يأخذ بقدر حاجته، ولو أراد أن يحمل شيء أيضا لبيته محتاج فلا بأس، على وجه ما يحصل فيه فساد أو إضرار للغير ممن هو محتاج مثل حاجته. نعم.
السلام عليكم، ما حكم من يكرر السرقة كثيرا ولكن سرقته تكون دون النصاب، وكلما سرق وجد أن ما سرق دون النصاب وجد؟
إن كان حيلة هذا منه، مثل إنسان جاء إلى حرز فيه 100,000 ريال وجاء وفتح الحرز هذا وصار يسرق على 10 ويسرق ويطلع ويدخل، يقول هذا حيلة ما تنفعه، لو يسرق على تقطع يده ما في إشكال، لكن لو سرق اليوم وجاء بكرة وسرق هذا وضع خلاف، لأنه يوم سرق اليوم بعد ذلك وفات اليوم فقد انتبه أهله وقد علم، لكن لو كان سرق في نفس الحال سرق ثم خرج ثم سرق هذا تقطع يده بلا إشكال، لكن لو أن السرق مرات عديدة منفصل كل سرقة منفصلة عنه ويوم مستقل مثلا يمكن فهذا، لأنه يمكن اختاق يمكن انتبه له، فهذا دون النصاب، بخلاف ما إذا كان حيلة فلا تنفعه فإنه يقطع إذا بلغ المسروق نصاب. نعم.
صلى الله عليكم. سائل من
إذا بلغ المسروق نصاب من المجموع وفي كل مرة.
سائل من الجزائر يقول ما معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين؟
لا إكراه، قد تبين الرشد من الغي، يعني لا إكراه في الدين، الدين قد وضح وتبين الحق، هذه عند جمهور العلم لمن تؤخذ منهم الجزية، أن من تؤخذ منه الجزية فإنه لا يكره على الدين إذا كان من تؤمن من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإما يخير بين الإسلام أو القتال أو الجزية، فإذا سلموا الجزية فهم. وعلى القول الثاني تكون عامة لجميع الكفرة، هذا اختار ابن القيم رحمه الله وقال لا إكراه في الدين لعموم الكفرة، هذا القول قول جيد قوي، أن نقول لا بأس أن تؤخذ الجزية من جميع الكفرة إذا أذعنوا تحت حكم الإسلام ودخلوا تحت الذمة، لا إكراه في الدين، إذا دخلوا في الصغار فإنه لا إكراه في الدين، ويدل عليه أن آية التوبة نزلت بعد ذلك حينما دخل عموم الكفرة والوثنيين في حينما دخل المشركون في الإسلام، ولم يبق من الطوائف التي لها قوة إلا أن بلاد الروم، ولهذا جاءت الآية فيهم، فإذا قيل بالعموم كان عاما لعموم الكفرة والوثنيين، وهذا قد يقويه من جهة من العموم، إن كثير من الكفرة اليوم وثنيين خاصة الهندوس وبلاد الصين، لا يمكن يقال مثلا أنه يدعون إلى الإسلام أو القتال، فالقول بأنهم يكونون بالجزية قول قوي، وأنهم يكونون كعموم كاليهود والنصارى، ومن جهة أيضا عموم حديث بريدة في صحيح مسلم أنه إذا أتيت مما ذكر له قال ادعو إلى 3 خصال، وذكر عموم الكفرة ولم يخص عليه الصلاة والسلام شيئا، دل على أن في عموم الكفرة يدعوهم إلى أخذ الجزية، يدعوهم إلى الجزية وإلى الإسلام أو القتال وإلى القتال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، عمم عليه الصلاة والسلام، دل على ذلك، هذا قول قوي، وقول آخر إذا لا إكراه في الدين قد تبين قصوره، معنى أن الدين قد وضح وظهر فلا إكراه في الدين في الحقيقة، ومن وإذا قيل بأن جزية خاصة لأهل الكتاب ويكره غيره حق لا يكره إلا بحق إكراهه بحق كالمرتد الذي يكفر على بينه حق ما في إكراه الإكراه حينما يكون إكراه على غير بينه لكن إذا كان عن بصيرة لا إكراه يدعى إلى الصلاة أو يدعى إلى التوبة فيأبى وقد علم أنه على باطل وجحدوا به استيقنها أنفسهم ظلما وعلوا مع ذلك أصر على الكفر حقي ما أكره الإكراه يكون حينما يكون عن غير بصيرة فإن قيل مثلا بخصوصها اليهود والنصارى فالإكراه من جهة أن الأمور والأمر واضح والحجة واضحة فلا إكراه إلا بحق ثم أيضا مخير ما أكره خير بين هذا وهذا وإن قيل بالعموم كما تقدم فيكون عاما ويكون الأمر فيها أوضح إما بالعهد بينهم وبين الإسلام وهذا واضح وإما تحت الذمة والجزية وهذا أوضح.
إن شاء الله إليكم. سائل من السويد يقول ما حكم من يقول يا ابن الحرام هل هو قذف؟
ابن الحرام هذا يعني قد يكون قذف له قذف لوالده أو لوالديه قذف له وقذف له هذا فيه تفصيل لأن هذا عند الناس أنه قذف فإذا تبين من عرف قد فإنه وإذا كان قد فما إذا أيضا لابن الحرام يعني أن والدك من حرام جاء من حرام أو أنت من حرام أو أنت ابن حرام معنى أن أبوك زاني أو أمك زانية وهذا هو فإذا دلت القرآن فإنه يحكم به لأنه قد ولهذا قال العلماء لو قال الإنسان خاص الإنسان هو إنسان قال أنا ما لست بزاني وليست أمي بزانية قال هذا نوع من القذف إطلاق ولهذا الكنايات التي تدل على القذف فإنها في حكم قذف ثم العبارات تختلف من بلد إلى بلد فإذا كانت كناية واضحة تعمل وكذلك إذا كانت أمرا صريحا في مثل هذا فإنها في حكم قذف الذي يعمل به والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حج الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40 قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر رضي الله عنه. متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذا الباب في بيان المسكر أو الشارب وحد الشارب وبيان المسكر. الشارب مراد الشارب الخمر والمسكر جميع أنواع المسكرات. وكما سيأتي أن المسكر على الصحيح يشمل جميع كل مسكر يغطي العقل كما قال عمر والخمر ما خامر العقل. ذكر مصنف رحمه الله حديث أنس في الجلد وأن النبي عليه جلد 40 وهذا الخبر الذي أساقه هو لفظ مسلم أصله هو الصحيحين لكن هذا لفظ مسلم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأبو بكر جلد 40 وكذلك أيضا في اللفظ الآخر أن عمر جلد 80 وقال وهذا وكل سنة وهذا أحب إلي. يظهر والله أعلم السنة يعني في نفس جالد الخمر أن جلده 40 جلت عليه السنة وكذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك 80 من فعل عمر رضي الله عنه وهو
إمام يقتدى به رضي الله عنه، وكل سنة وهذا أحب إليه. ومن هذا أخذ العلماء أن جلد الخمر، أن الجلد في الخمر ليس فيه عدد محدود، وأنه من باب التعزير. اختلف العلماء في هذا اختلاف كثير طويل في هذه المسألة، والأظهر هو ما جاء في هذه الأخبار أن الخمر ليس في حد محدود. ولهذا جاء في أثر عمر رضي الله عنه أيضا حينما قال، قال في آخره إنه رآه يتقيأها، وقال إنه لم يتقيأها حتى شربها، لما قال وهذا كل سنة وهذا أحب إليه، فدل على أن جلده واجب، لكن صفة العدد أو قدر العدد الأظهر أنه لم يثبت شيء معين حد، وحد محدود لا يجوز تجاوزه، لا يجوز تجاوزه. ولهذا كما سيأتي في حديث معاوية أنه ربما وصل إلى القتل، لأنه من باب التعزير، من باب التعزير. وعلى هذا نقول إنه يجلد، يجلد، ويكون النظر في الجلد إلى الوالي والحاكم فيما يجلده، فيما يجلده به. وينبغي ألا يقتصر على 40 جلدا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في عقبة بن الحارث وحديث هريرة أنه يجلدون بأطراف الثياب والنعال ويضربون الشارب، ثم بعد ذلك يقوم. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا، على هذا نفرق بين مثلا من عتى وشرب وأكثر من الشرب، وبين من لم يقع منه إلا المرة والمرتين مثلا، فإنه يخفف عليه في مسألة الجلد. وعلى هذا يكون من باب التعزير الذي ينظر فيه بحسب المصلحة المتعلقة بالشارب وما يرضعه عن شرب الخمر، وهذا هو المتحصن من الأخبار. والصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في شارب الخمر وفي جلده دل على أنه ليس فيه عدد محدود، وإلا لم يختلفوا. وفي قصة عثمان رضي الله عمر رضي الله عنه قال لما استشار الناس رضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم، قال عثمان رضي الله عنه أخف الحدود كم؟ 80. أخف الحدود 80، أخف الحدود 80. 80 جلد حد من؟ نعم، القاذف، حد القاذف، فالقاذف من 80 وهو أخف الحدود. ويروى عن علي رضي الله عنه قال إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هدى افترى، وحد المفتري 80. لكن هذا في ثبوت نظر، روى مالك والدارقطني جماعة في ثبوت نظر، وأنكر جماعة ابن حزم وقالوا إن المفتري إن الهادي لا شيء عليه ولا يكون مفتريا لأنه هادي. ولهذا قال ثبت صحيح أنه قول عثمان، قول عبد الرحمن بن عوف أنه قال خف الحدود 80 فجعلهم 80. هذا من باب سياسة رضي الله عنه في الجلد شارب الخمر. في قول عثمان رضي الله عنه لم يتقيأها حتى شربها، وش يؤخذ منه؟ هل يشترط في شارب الخمر أن يعترف ولا ما يشترط؟ نعم نعم، لا يشترط، نعم، يعمل بالقرينة. لو قال هذا مو بخمر، لو قال هذا مو بخمر، شو تقول له؟ شو نقول لو قال هذا مو بخمر؟ نعم نعم نعم، يقول اترك تعرفه، يقول شو عرفت من الخمر؟ نعم، يمكن يحتج عليك بعد، يقول يمكن يحتج عليك مثلا في مثل هذا، كيف عرفت أن الخمر؟ كيف عرفت؟ شنو؟ نعم نعم، صاحبة يقول، يقول ألست تقولون تدرى الحدود بالشبهات وتجيبون إبره أو تختبرني بهذا، هل هذا من إلا من أعظم الشبهات؟ أنا أمامكم الآن وأنتم ما عرفت كيف تجعلون هذا مقياس. نعم، ماذا هو الآن نفرض انه انكر مثلا انه الان ساكت نستاكد يقول نستاكد الان، نقول في هذه الحال ان كان مثلا من الخمر المعروف، مثلا الخمر المعروف رائحه المجتهد هذا واضح، ما يعني بعض الخمور يعرف، وان لم يكن يعرف يؤتى لمن يعرفه ممن قد شرب وتاب منه ويسال عنه مثلا. فاذا ثبت انه خمر، لكن لو انكر قال انا ما ادري انه خمر، ما علمت انه خمر مثلا، ايش نقول؟ يدرى عن حد ولا ما يدرى؟ نعم، ايش انا يقول انا كنت يعني شديد الظن وشربت من هذا، يعني يوحد ضروره لكن الشريب من هذا ولم يعلم انه خمر، او شربه يجحد الشرب ولم يعلم الخمر وانكر، نقول القول قوله، ما القول قوله، القول قوله. كذلك لو وجدنا، لو انسان وجدنا رائحه الخمر، وجدنا رائحه الخمر، نقيم الحد ولا ما نقيم الحد عليه؟ نعم، ايه يقول رائحه الخمر، وجدنا رائحه الخمر الان. نعم، هل مثل ما قلنا مساله من تقيأها، في مساله من تقيأها، اننا اذا ثبت مثلا ان هذه رائحه الخمر فاننا نقيمه، الا ان ينكره، ان ينكر مثلا او يدعي دعوى تصدق. ولهذا قال ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه لذلك الرجل حينما قرأ السورة، وقال لا ليس هكذا أنزلت سورة يوسف، ثم قال أحسنت، ثم رأى وإله وقد وجد من رائحة الخمر فأقام عليه الحد رضي الله عنه. نعم، وعن معاوية،
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد هذا لفظه والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري.
ما حديث معاوية رضي الله عنه في قتل شارب الخمر في الرابعة بعضها في الثالثة، حديث معاوية هذا حديث جيد، وللشواهد حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمر من حديث أبي هريرة، وحديث كثيرة في هذا الباب، ولهذا الصواب من الحديث صحيح من نظر الطرق. واختلف العلماء، ذهب الجمهور إلى أن القتل منسوخ، قالوا وسدلوا بأحاديث هذا الباب، حديث قبيصة بن لؤيد رفع القتل بعد ذلك، وحديث جابر، الصواب أنه لا نسخ، وأن حديث جاء في النسخ ضعيفة أو لا دلالة فيها، وهذا هو الصواب. وعلى هذا يتأيد ما تقدم أن الخمر هو من أنه من باب ماذا؟ باب التعزيل لا من باب الحد، ولهذا قال فاجلدوه، ولم يذكر حدا معينا في الجلد، ولم يأتي في السنة دل على أن اجلدوه يعني في الجلد الذي يردعه، ثم يجلد ثم بعد ذلك إن أصر فإنه يقتل. مر معنا حديث في حد آخر ما هو أيضا في ذكر القتل، نعم، في السرقة، وعن النبي عليه السلام قال في الخامسة أنه يقتل. وهذا يبين أيضا أن حد القتل جار في حدود التعزير وفي الحدود المقدرة، وهذا يبين أنه إذا لم يندفع الضرر إلا بالقتل فإنه يقتل، وهذا بحسب ما يرى الإمام والحاكم في مسألة شارب الخمر، فإن كان لا يردعه إلا القتل وتكرر منه فإنه له أن يقتله. وعلى هذا يكون التعزير بابه واسع، من الكلمة التي فيها شيء من التوبيخ إلى القتل كما في هذه الأخبار. نعم،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه.
نعم، حديث هريرة إذا ضرب، هل عند مسلم في لفظ البخاري إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، شو مناسب الذكر هنا؟ هل يظهر مناسب الذكر في الحدود هنا؟ إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. نعم في الجلد يعني، أو أيضا في نعم سواء كان حد أو تعزير، أنه إذا ضرب لا يضرب مع ماذا؟ لا يضرب مع الوجه، لا يضرب مع الوجه، لأن الوجه مجمع المحاسن فقد يؤذي، فلهذا نهى عن الضرب في الوجه. والمقاتل حصل بين إنسان مقاتل أو مضاربة، وإن كان مثلا أراد أن يقتص فإنه إذا قاتل فإنه يجتنب الوجه، قال إذا قاتل فإنه إذا ضرب يشمل الحدود والتعزير والتأديب الذي يؤدي الإنسان به ولده وأهله، كل هذا يجب في اجتناب الوجه كما في هذا الخبر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي والحاكم.
نعم، حديث ابن عباس هذا من طريق اسماعيل المسلم المكي وضعيف، لكن للشاهد الحديث حكيم الحزام طريق زفر بن وثيمة ولا بأس به، والنهي عن إقامة الحدود المساجد، فالحدود لا تقام المساجد ولا يجوز إقامتها في المساجد، لأن ربما يحصل تقبيل للمسجد من شيء يكون من المقام عليه حد، خاصة في قضايا القتل أو القطع تجنيبا لها وصيانة لها، فإنها إنما تبنى للصلاة وقراءة القرآن والذكر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس
رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم.
نعم، هذه الحديث كلها حديث صحيح كما ذكر المصنف، وفيه بيان المسكر، وأن المسكر يكون من العنب ومن غير العنب، هذا إشارة الرد إلى من خالف في المسكر من غير العنب من التمر والشعير والحنطة وخالف فيها. والصواب أن كل مسكر خمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل خمر حرام، كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالمسكر من جميع الأشياء التي تسكر كما قال عمر رضي الله عنه، ونزل تحريم الخمر وما بالمدينة إلا بالعنب منها شيء، إنما غالب الخمر عندهم من التمر وما أشبه ذلك. وعلى هذا لو أن إنسان مثلا شرب مسكرا من غير العنب ولم يسكره الحكم هل يقام حد ولا ما يقام حد وهما سكر؟ نعم، ولو ما سكر. نعم نعم نعم، ما أسكر كثير بقي الحرام. خالف في هذا بعض أهل الكوفة، إن قالوا إن غير العنب لا يجلد منه إلا إذا شرب ما يسكر من غير العنب، والصواب أنه يجلد من الجميع ويقام الحد عليه، لأنها لم يكن في المدينة من الخمر إلا من غير العنب، من التمر والزبيب، من التمر والحنطة والشعير كما ثبت في الحديث. ولعموم الأخبار أيضا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولهذا كان الصواب قول الجمهور في هذا لعموم الأدلة في هذا الباب، وهي حقيقة شرعية بل حقيقة لغوية في هذا الباب، ولم يعرف الصحابة رضي الله عنهم هذا التفصيل، بل لما نزل تحريم الخمر هل سألوا واستفسروا عن الخمر ولا أراقوها؟ نعم أراقوها، فلم يستدل على أن الخمر شامل للجميع. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.
في معنى حديث صحيح هذا، وفي معنى حديث عائشة أيضا ما أذكر من الفرق من الكف منه حرام، من الكف منه حرام، لكن لو أن الإنسان أخذ خمرا فتمضمض بها حكمه اشتقنون ما يحد، لماذا؟ إنما يحد متى؟ إذا شربها. كذلك لو أن الإنسان مثلا صائم وتمضمض هل يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر، دل على أن الحكم متعلق بماذا؟ بإدخالها الجوف. كذلك لو يصب الخمر الحكم متعلق بماذا؟ بإدخالها الجوف، فلا يقام عليه، فلا يأخذ حكم مسكر أو شارب مسكر إلا إذا وصلت إلى جوفه. لكن لو تمضمض بالمسكر حكمها، لكن ما يترك، يعذر. لو إنسان تمضمض بها عابثة فإنه يعذر، يعني يجب عليه اجتنابها، لا يجب ملابستها، إذا فعل فإنه يؤدب الأدب اللائق بأمثاله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم.
هذا المصنف رحمه الله إشارة إلى أنه ليس كل نبيذ أو ينبذ يكون خمر، لا، هناك بعض الأنبذة لا بأس من شربها، بعض الأنبذة لا بأس من شربها. فنبيذ الزبيب مثلا والتمر، الإنسان وضع له مثلا زبيب في ماء لأجل أن تظهر طعم التمر مثلا أو العناب في الماء، لا بأس بذلك، يكون عصيرا يشربه لا بأس. ولهذا كان النبي عليه ينبذ عليه الصلاة والسلام في ماء، إما تمر أو زبيب، فيشربه اليوم ومن الغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. فإما أن يشربه شربه وسقى يعني يسقي أحد خادم غيره، فإن فضل شيء أهراق خشية أن يتغير، ينبغي الاحتياط في مسألة هذا، في مسألة ما ينبذ. وهذا يدل على أنه النبيل إذا ما دام أنه لم يتغير فلا بأس من شربه من جميع أنواع النبذ. وينبغي التحري في أن ينبذ إذا نبذ نوعين من تمر وزبيب وأشبه ذلك، فإنه يسرع إليه الإسكار، وجاءت الأخبار بالنهي عن ذلك لأنه إذا اجتمع فإنه يكون أبلغ في تغير الماء. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل كفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.
نعم. حديث سلمة إن الله من يشفاكم فيما حرم عليكم، حديث ما طارق بن سويد، لا يجوز التداوي بالخمر، هذا هو الصحيح. وإنها داء وليست بدواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لم يجمع شفاءهم فيما حرم عليكم. وهذا من طريق حسان المخارق وفيه بعض الضعف، لكن ثبت له طرق، وثبت موقوفا من حديث مسعود عند البخاري معلقا مجزوما به، وجاءت الأخبار عند أبي داود غير النهي عن دواء الخبيث، فلا يجوز التداوي بها وجعلها دواء للنهي عنها، وأنها كما من الدواء الخبيث وأنها داء. لكن لو أراد إنسان أن يشربها، إنسان اشتدت به ضرورة العطش وأراد أن يشرب الخمر، ايش نقول؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ هل نقول تحل الخمر الآن كما تحل الميتة ويجوز أن يشرب الخمر، ثم يجوز أن يأكل الميتة في حال المخمصة؟ نعم، يجوز. لماذا؟ لأنه مضطر. ولا يجوز لماذا؟ بعض الإخوان يقول لا يجوز، بعضهم يقول لا يجوز. نعم نعم. كيف ارفع الصوت؟ اي نعم اي نعم، يعني هو حال ضرورة. طيب نعم. تجد عطش ما تنفعه، على هذا نستفسر، نقول الخمر هذه هل تزيده عطش ولا تروي عطشه؟ إن كانت تزيده عطش فلا يجوز، وإن كانت لا تزيل عطشه فلا بأس. مثل لو كانت مثلا ممزوجة بماء كثير ويمكن تزيل عطشه، وإلا فلا يجوز. طيب لو كان عندها إنسان ماء نجس وماء خمر، مع نجس خمر أيهما يقدم؟ يقول الخمر تسكت. نعم. يقول ما أدري. يقول أنا غليان الحين. يقول علموني. يقول ما أدري الآن هو أشرف الماء النجس ولا الخمر. يقول ما لي بسائل عن يعني أثر عن في حال ضرورة الآن. في حال ضرورة ولا شك إن كان مثلا النجاسة ثبت أنها إذا ضرر الزوج زيد ضرر ما إشكال، لكن انبهم الأمر ما ندري. نعم يقول يسأل يقول وش يخف الضرر الحين علمني. يقول وش يا الحين خف الضرر الحين يقول نعم
ظاهر الخمر.
نعم
ظاهر الخمر.
نعم ومحتمل يعني مثل ما اختلفتم في هذا فالخمر ما يجوز شربها لا يجوز شربها لأن في الحقيقة ربما يقع في سكر ويقع في ضرر وما دامت النجاسة هذه نجاسة ليست نجاسة عينية مع نجس مثلا فالأمر فيه أخر نجاسة ليست نجاسة عينية إلا إذا فرض أنها لم تقبلها نفسه هذا قد يعفى عنه لأنه لا بأس أن يشرب يدفع ضرره بالخمر إذا كان ثبت أنها تدفع الضرر إذا كان لم تقبلها نفسه. نعم باب التعزير.
باب التعزير وحكم الصائل. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه.
نعم حديث عن بردة سبق الإشارة إليه وأنه التعزير والتعزير حكم الصائل وأن لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. اشتبق معنى ذلك الحدود حدود الله شو المراد بالحد من حدود الله هنا؟ هل يراد بالحدود المقدرة أو حدود الله بمعنى التي حدها وحرم تجاوزها؟
نعم
لا يوجد فوق إلا في حد من حدود الله. إذا كانت المقدرة لو إنسان شاهد زور وغير نجلده هل نزيد على 10 أسواق إذا قلنا إن الحد حدود مقدرة ولا ما نزيد؟
إذا قلنا
لكن الخبر لكل سبق أن ذكرنا أن الأظهر فيها ماذا؟ أن المراد بالحدود هنا الحدود التي هي بمعنى حدود المعاصي التي منع تجاوزها سواء تجاوز حدود الحلال أو حدود الحرام هذا هو الصواب فيه. وعلى هذا يجوز في التعازير أن تتجاوز 10 أسواق وسبقا حملناه على سبق حملها كما ذكرنا عن بعضها العلم أن حملها على أشياء خاصة ما هي؟
تأديب.
نعم تأديب الرجل. نعم تأديب الرجل ولده وأهله وخادمه وما أشبه ذلك وهذا هو الصواب. نعم وعن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي.
نعم حديث عائشة من طريق عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو به كلام لكنه قواه بعضهم في النساء وقال لا بأس به. وفي أقيل ذوي الهيئات عثرات إلا الحدود وذلك الرجل الذي هيئة وله شرف ولم تقع منه الزلة فهذا يعفى عنه خلاف المتهتك المنهمك في المعاصي هذا يقام عليه الحد يقام عليه حد الله معنى ما يجب من التعزير. أما الحدود المقدرة فهذه يجب إقامته على الشريف والوضيع ولقال النبي عليه ولو أن فاطمة محمد سرقت فقطعت يده قد برأه الله من ذلك رضي الله عنها. قال والمراد مثل ما تقدم من لم تقع من الزلة والهفوة سواء كان من أهل الصلاح أو من أهل الشرف والهيئة ولهذا قال إلا الحدود فإنه يجب إقامتها وعدم التساهل فيها. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري.
كذلك أخرجه مسلم أيضا لكن هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم وفيه عنده لو مات وديته مثل ما تقدم. وهذا أيضا شاهد لما تقدم أن حد الخمر أن الخمر حد مقدر ولا تعزير؟ تعزير. قال لم يسنه ولذلك اختلف الصحابة فيه. قال فأجد في نفسي شيئا يعني فإنه لو مات وديته. لكن لو أن جاء شارب خمر مثلا وجلد 40 جلدة جلد معتاد فمات، هل تجب دية على الحاكم الوالي؟ جلد 40 جلدة هل تجب ديته ولا ما تجب؟ فمات لما جلد. نعم يعني لا يودى إلا إن كان في التفريق مثل جلده من شديد مرض أو في حال برد شديد، إذا حصل فيه التفريق إذا حصل فيه التفريق وضع الصعب. ولهذا قال فعل علي رضي الله عنه اجتهاد منه وظاهر النصوص أنه لا شيء عليه، لأننا نقول إن مات بلا تفريق فالحق ماذا؟ قتله، وهو قتيل الرحمن ولا يودى، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور سواء كان في حدود في الحدود المقدرة أو الحدود غير المقدرة، ما دام ما في التعدي ولا مجاوزة للقدر المحدد في حد أو تعزير. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الأربعة وصححه الترمذي.
وهذا مثل ما ذكر صحيح وصحيح، سبق الإشارة إلى هذا الخبر، والمصنف رحمه الله ذكر في حد الصائل لماذا إشارة إلى أن الصائل من صال عليه يجب صلى الإنسان في أهله وماله فإنه دال، ولا قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال يأتي رجل قاتل قال قاتله يأخذ ماله قال قاتل قال فإن قتلته قال فهو النار قال فإن قتلي فأنت شهيد. ولهذا قال من قتل دون ماله، وهي مسبقة ذكر شيء من التفصيل ما يتعلق بمشروعية المقاتلة أو من عدمها، وأن الأصل هو مشروعية المقاتلة، وكما قال عليه الصلاة والسلام قال قاتل حيث سعيد زيد، هذا هو الذي روى الأربعة. وسبق أن الحافظ رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن عمرو، وأن الصواب عزه إلى الصحيحين من قتل دون ماله هو شهيد، وهذا هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو من قتل دون ماله هو شهيد، في الأربعة دون أهله ونفسه ودينه زيادة هذه الثلاثة. نعم. عند الأربعة من حيث سعيد زيد عند الأربعة دون ماله وأهله ونفسه ودينه فهو شهيد. نعم.
وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني.
نعم. وأخرج
أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه.
نعم. قف على كتاب الجهاد. حديث عبد الله بن خباب، هذا عبد الخال تابعي مشهور، عبد الحق تابعي مشهور، أبوه خباب صحابي رضي الله عنه. والحديث الشاهد حديث شاهد حديث خالد بن عرفطة من طريق علي بن زيد بن جدعان، وله شواهد كثيرة في الباب، حديث سعد بن وقاص عند أحمد التلمي شواهد. والمصنف رحمه الله ورد هذه الأخبار فكن عبد الله المقتول لعبد الله القاتل، فضل الحديث سعد بن وقاص رضي الله عنه كن كخير ابن آدم يعني لا تقاتل وسلم نفسك في حال الفتنة. وهذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن المقاتل إذا كانت في حال الفتنة فالعبد عليه أن لا يقاتل. اختلف العلماء في هذا هل يقاتل أو لا يقاتل، والصواب أنه إن كان دخل عليه بيته وإن كانت فتنة شملة البيوت فيعرض ويسلم حتى تزول الفتن، وإن كانت الفتن يعني إذا كانت الفتن عامة وشاملة قال كما فعل عثمان رضي الله عنه كن عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل، خاصة إذا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل في حال الفتن والخلاف. أما في حال النهب والسلب وما أشبه ذلك ويريد المال وما أشبه ذلك فإنسان يدفع عن أهله وماله، كما جاءت النصوص في هذا الباب في الدفع عن الأهل والمال كما تقدم، والله أعلم.
سائل يقول أحسن أحسن الله إليكم، ما حكم التجارة في الخمور وما حكم شراؤها إذا كانت خمورا مخففة؟
ما حكم
التجارة في الخمور وما حكم شرائها إذا كانت خمورا مخففة؟
خمور محرم، محرم، أقول لا يشتري مسلم تجارة فيها حرام، يجمع المسلمين، مخففة وغير مخففة، ما دام خمر فلا يجوز البيع فيها ولا الشراء، بل لا يجوز حمله، لعن الله الخمر حاملها شاربها وعاصرة ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، كلهم ملعونون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من عمر وحديث من عباس وحديث أنس، هذا محل اتفاق الحين، ولا يشتري مسلم في تحريمه، ما في إشكال في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الوضوء بالخمر إذا ما علمنا أنها طاهرة بدليل رائحتها أو إراقتها في شوارع المدينة، وهل تصح بهذا، وهل تصح الصلاة بهذا الوضوء
ولا
وهل تصح الصلاة بهذا الوضوء، الوضوء بالخمر؟
الخمر ما يصح، الوضوء لا يكون بالماء، إنما اختلف العلماء في مسألة النبيذ، حديث ابن مسعود أنه قال شراب طهور، وحديث لا يصح، استدل بها الكوفة أنه يجوز الوضوء به في حال السفر إذا عدم الماء، إذا عدم الماء قال ويتم الصواب قول الجمهور أن لا يجوز التوضؤ، أما النجاسة فيها بحث طويل معروف في أهل العلم في هذا الباب، والجمهور على نجاستها، أما إراقتها في المدينة يدل على طهارتها، لأن إراقتها لأجل إشاعتها ولأجل أن تشتهر وتظهر وتشتهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها حتى تظهر للناس ويتبين، وإن كان فيها نجاسة وإن كانت نجسة على قول الجمهور، لكن مصلحة إشاعتها وإظهار مصلحة إشاعتها وإظهار تحريمها يغلب على ما يحصل من نجاستها، هذا على قول الجمهور، والمسألة فيها بحث معروف، ذهب ربيعة وجماعة كالصنعاني وجماعة من العلم إلى طهارتها، لكن الجمهور أخذوا بهم الأدلة التي جاءت ما يدل على نجاستها. نعم.
أحسن الله إليكم، البنج الذي يستعمله المستشفيات هل هو من مسكر أم لا، وما حكم استخدامه؟
البنج لا مرقب، ليس مسكر، ليس مسكرا من المرقبات، لأن عندنا فيجوز استخدامه للحاجة، يجوز استخدامه للحاجة لأنه من المرقبات، المسكر يسبب يعني شيء من النشوة والطرب، هذا هو المسكر، أما المرقبات هذه إن كان لحاجة فلا بأس، وثبت يعني الاحتياج إليها كالبنج ونحوه، أما مع عدم الحاجة فلا يجوز، فإن شرب أو تناول بنج هذا لا يجوز، لأن تغييب العقل حرام، تغييب العقل حرام، ولو فعل فإنه يعزر، إلا ما كان من المخدرات فإنها أقبح من المسكرات، فعندنا يعني عندنا أنواع ثلاثة، مرقدات ومسكرات ومفسدات، مفسدات كالمخدرات وأنواع، والمرقدات هذه مع جثة هامدة، هذا مثل ما تقدم يجوز استخدامها للحاجة كالبنج ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم، شراب الشعير وعصير التفاح تأخذ مدة وهي في العلب وتشرب، فما حكمها؟
مصود المعول على الإسكار، إذا قذف بالزبد وأسكر فلا يجوز، وإن فلا أنه ما أسكر ولم يتغير فلا، وإن اشتل الأمر فيجتنبه، ولهذا النبي عليه السلام كان يهريقه عليه الصلاة والسلام باب الاحتياط.
أحسن الله إليكم، وحكم شرب البيرة؟
المعنى على الإسكار، المعنى على الإسكار، والنبي جاء في حديث عباس في حديث النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجعة وهو نبيل الشعير، فإذا كان الشيء مسكر أو يتغير فلا يجوز، أو تبين مثلا أنه ظهر في الإسكار فلا يجوز، فالمعول على مثل على التغير، وإذا أشتهى الأمر فإنه يجتنب، والأصل في النبيذ الجواز، الأصل في النبيذ الجواز مثل ما تقدم، إلا في ظهور الإسكار أو عند الإشكال. نعم.
أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الحد والتعذير؟
الحد اللي ثبت فيه حد محدود مثل القذف والسرقة سواء كان قطع أو جلد، والتعذير ما لم يثبت فيه شيء، ما لم يثبت فيه شيء مثل أنواع المعاصي، يقول علماء كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فإنها من أنواع التعذير، وبعضهم قال لا حد فيها، ما لحد فيه وإن كان فيها كفارة، مثل مثلا جامع في رمضان أو ظهر من أهله فإن فيه كفارة، لكن مع ذلك آثم، فيجتمع التعزير والكفارة على الصحيح. قولهم ولا كفارة موضع نظر، والصواب أنه كل معصية لا حد فيها وإن كان فيها كفارة.
أحسن الله إليكم، هل يشترط لشارب الخمر أن يعترف أم لا؟
نعم، اشترط أن يعترف كما تقدم، إلا إذا ظهرت رائحتها وتبين أنها خمر، أو تقيأها وتبين أنها خمر ولم يذكر شيئا وعذرا يمنع إقامة الحد عليه، فإنها يقام على الحد كما هو مذهب مالك رضي الله عنه، كما رحمه الله ورضي عنه، كذا قول مسعود، كما تقدمه قول مالك. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز السفر للسياحة في بلد يباع فيه الخمر علانية؟
لا يجوز، بلاد المعاصي لا يجوز السفر إليها إلا على جهة الإنكار، ينكر أو الدعوة إلى الله. أما السياحة في بلاد إلى البلاد تظهر فيها المعاصي ظهورا واضحا بينا ويشاهدها، فالأصل فيها عدم الجواز. أما إذا كانت مستكرة وليست ظاهرة فلا بأس، أما إذا كانت ظاهرة وعلنا فهو حرام ولا يجوز، لأن يجب عليه الإنكار ويذهب إلى هذه البلاد ويسكت فلا. فإن كان لمصلحة شرعية لعلاج مثلا، أو مصلحة تتعلق بعموم المسلمين في الدعوة إلى الله وما أشبه ذلك فلا بأس، أما لغير ذلك مع الظهور فلا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل تدخل شجر القات مسكرات ويعذر، وما حكم بيعه مع الدليل؟ أحسن الله إليكم.
نعم، ما يجوز، لأنها حقيقة أشد من الدخان، وفيها من الفساد والشيء والشر الشيء الكثير، لهذا لا يجوز تناولها، لا يجوز تناولها، فيها من الإفساد ربما كان أبلغ من الدخان، فلا يجوز تناولها بما فيها من أضرار، وذكروا فيها أضرار كثيرة، ومن اعتادها لم يصبر عنها، فلهذا هي تحرم، وفيها التعزير، وفيها، وإذا ثبت أنها تسكر يقام عليه حد السكر، وهذا يفجر من العلم أنه يجب إقامة حد شارب الخمر على شارب الدخان. أستاذ جمع من علمة الدعوة قالوا إنها تسكر، والرسول عنها عن كل مسكر مفتر كما حديث أم سلمة. المقصود أن هذا يبين التشديد في مثل في أمثال هذه الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يقام حد شارب الخمر على من شربها متأولا كأن يشربها للعلاج؟
إن كان يعلم أنه لا يجوز شربها يقام عليه الحد، وإن كان شربها متأولا أو مقلدا ففي هذه الحال الجمهور على أنه يقام عليه الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عذر قداه المضعون وأصحابه حينما شربوها وأمر بإقامة الحد عليه، لكن لا إن شربها مقلدا، إن شربها شرب مثلا من غير العلم مثلا مقلد، محتمل والأظهر والله أعلم أن التقليد في المسائل الخلافية خلافها ضعيف لا يجوز، خاصة أن الخمر يدعو قليلها إلى كثيرها بخلاف غيرها من المسائل الخلافية لا يدعو قليلها، فالخمر يقام على حد الشارب ولو كان متأولا من جهة أن الخلاف ضعيف وأن قليلها يدعو إلى كثيرها.
أحسن الله إليكم، لدي أخ يقول لدي أخ شقيق يكبرني بثلاث سنوات لا يصلي، وإن فعل في البيت رغم أني لا أراه يفعل، فأكره منه ذلك خاصة، فأكره لدي أخ شقيق يكبرني بثلاث سنوات لا يصلي، وإن فعل في البيت رغم أني لا أراه يفعل ذلك، فأكره منه ذلك خاصة إذا سمعنا نداء الأذان فأقوم وأذهب المسجد وأعود وهو على جلسته وكأن الأمر لا يعنيه، فيتضح الغضب على وجهي إلى أن يقول فتقاطعنا لفترات طويلة، فهل أنا آثم في ذلك رغم أني حاولت ألا أغضب منه لكن لم أستطع؟
الواجب مناصحة، أن تناصحه ولا تقاطع، لعل الله يهديه، وإذا رأيت أنك تناصحه أحيانا تبين له أحيانا فلا بأس، أن تجتهد قبل النصيحة له لعل الله يهديه، لعل الله يمن عليه بالهداية، وإن قطعت أحيانا لأجل المصلحة ولعله مثلا يرجع ولعله يؤثر عليه فلا بأس، ترى ما هو الأصلح في ذلك، لنهجر في هذا والوصل مبني على المصلحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال مسلم رحمه الله: كتاب الجهاد. قبل ذلك بعض الإخوان كان يرغب لو أخذنا، كان مشينا وأخذنا حديث أكثر ولاحظوا القطع، وأيضا مع اختصار الكلام على بعض الأحاديث وكذلك. وأنا أعتذر من الإخوان من جهة حصل لي بعض الجهد من جهة عندي شيء من الاتهام في الأذن قديم في عدود السنة، ولهذا مع نص الدروس يحصل لي بعض الجهد والتعب، فهذا قد أحط في العام الماضي في بعض دورات رمضان بعض الدروس وفي الحج في بعض الدروس المتواصلة يحصل بعض التعب وربما شق علي بعض الكلام، ولهذا ربما احتجت إلى انقطاع بعض الدروس. حصل الاختصار على كلام عن بعض الحديث عنها مهمة، لكن نقول الحمد لله على كل حال، ولهذا سوف يعني نأخذ ما تيسر منه، خاصة بعض الأبواب مهمة، والكتاب كتاب الجهاد كتاب مهم ومواضع، ونتكلم على ما تيسر من الأخبار والحديث في هذا الباب. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد، آمين. وهو جواب كريم. الجهاد لا شك أنه جهد النفوس، والجهاد باب عظيم من أبواب الجنة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في فضل الجهاد وعظيم عاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ولهذا سبحانه كتب عليكم الجهاد وشر لكم وهو خير لكم، وكتب عليكم وكره لكم، كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، لأنه كره من جهة من النفوس، لأنه يشق على النفوس أن تذلل وأن يجاهد الإنسان، ربما فات نفسه وربما فات شيء منه، فلا شك ربما فيه فوات النفوس وفوات الأموال، ولكن بما فيه من المصالح العظيمة شرعه سبحانه وتعالى هو قتال الكفار، ولهذا أجمع المسلمون عليه وعلى مشروعيته. وقد جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه بني الإسلام على خمس، ولم يذكر فيها الجهاد مع أنه سلام الإسلام. سلام الإسلام قال بعض العلم إنه لم يذكر لأن وجوده ليس وجوبا عاما عينيا، إنما يجب عينيا في بعض الأحوال، لا يجب عينيا في بعض الأحوال، ولهذا هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الجهاد لا يستمر إلى قيام الساعة، وليس من الشرائع المستمرة التي تستمر إلى قيام الساعة وخراب الدنيا، إنما يستمر إلى نزول عيسى ومريم عليه الصلاة والسلام ويضع الجزية وتكون ملة واحدة في الأرض كلها، ولا يقبل إلى الإسلام كما هو، لكن حتى يكون حجة على يهود النصارى، يكون حجة عليهم. فالمقصود أنه لهذا جاء في حديث عمر وغيره وذكر كان الإسلام ولم يذكر معها مع ما فيه من أدلة العظيمة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يغزو ولم يحدث نفسه من غزو مات على شعبة من نفاق، استدل به من قال إن الجهاد واجب على العين، واجب عينا على كل شخص. هذا قال بعض العلم، قال يجب الجهاد عينا على كل شخص، قالوا يجب عليه، وقالوا ما مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه من غزو مات على شعبة من النفاق، وقالوا إنه يجب عينا. والأظهر مثل ما تقدم أنه يجب وجوبا كفائيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لأصحابه ويلقى بعض أصحابه، وقال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
يتفقه الدين ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، دل على أن طائفة تخرج وطائفة تبقى، والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار جامعة يدل على هذا، فدل على أن وجوبه وجوبا كفائيا، إلا أنه يجب عينا في بعض الأحوال، مثل ما لو دهم العدو بلاد المسلمين أو عند استنفار الإمام، وكذلك إذا تقابل الصفان والتقى الزحفان كان الجهاد عينيا في هذه ثلاثة أحوال. ومثل ما تقدم إذا عينه إذا نص عليه سواء كان عاما أو تعيينا خاصا. وهذا الحديث يدل على أن جنس الجهاد واجب عينه، جنس الجهاد، وهذا هو الصحيح، أن جنس الجهاد يجب عينا على كل شخص، كل مكلف يجب عليه جنس جهاد الجهاد، لأن الجهاد يطلق على جهاد الكفار، وهو جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد باليد، جهاد بالبدن وجهاد بالمال وجهاد باللسان، جنس الجهاد واجب، لكنه جهاد الكفار في بعض الأحوال يكون عينا كما تقدم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.